أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعيار، في حاجة الماهية الممكنة إلى العلة وإلى المؤثر. في البحث السابق تناولنا تقريبا المبادئ التصورية للمسألة، وبينا الأقوال المتعددة فيها، ووصل البحث إلى الاستدلال على هذه المسألة طارة بالاستدلال المباشر لإقامة البرهان على أن الإمكان هو المعيار، وأخرى بغير المباشر بإقامة البرهان على أن الحدوث لا يصلح معيارا. ثم بعد ذلك يتناول الماتن بعض أدلة الذين أنكروا معيارية الإمكان. مررنا في الدرس السابق على الدليل الأول بشكل سريع، نلخصه قبل أن نبدأ بالدليل الثاني. يمكن اختصار البحث في الدليل الأول بأن المعيار للاستغناء والضرورة. متى يستغني الشيء عن العلة؟ إذا كان ضروريا بلا فرق في ذلك بين أن تكون ضرورته ذاتية كواجب الوجود، أو أن تكون ضرورته بالغير. على كل تقدير فإن معيار الاستغناء هو الضرورة. ف إذا كانت ضرورته ذاتية فواضح أنه ببركة هذه الضرورة استغنى عن العلة. أما إن كانت ضرورته ليست من قبل ذاته بل من ناحية الغير كالماهية التي تثبت لها الضرورة بشرط المحمول كما أوضحناه في البحث السابق، فبسبب اعتبار الوجود للماهية صارت الماهية ضرورية الوجود، وهذه ما تسمى الضرورة بشرط المحمول. فبهذه الضرورة التي جاءت من الغير ارتفعت حاجتها إلى علة أخرى، لأنها إن احتاجت إلى علة أخرى فإن كان مع وجودها فتحصيل للحاصل، وإن كان مع عدمها فهذا خلف. المفروض أن هذه الماهية اعتبرنا لها الوجود. فإذا الضرورة مطلقا فكانت ضرورة بالذات أم ضرورة من قبل الغير هي آية الاستغناء. واضح صار الفكرة؟ هذه ثبت لنا إذن بهذا البيان أن الضرورة
هي معيار الاستغناء ونفي الحاجة إلى العلة. فالماهية التي عرض عليها الوجوب لماذا تكون ضرورية؟ التي عرض عليها الوجود لماذا ترتفع حاجتها إلى العلة؟ لأنها ضرورية بشرط المحمول. وثبت لدينا أن الضرورة هي معيار الاستغناء. فحتى تثبت الحاجة للماهية لابد أن نرفع ماذا؟ ضرورته. إذا رفعنا ضرورته حينئذ تحتاج، ورفع ضرورتها مسابق لإمكانها. فإذا كان معيار الاستغناء عن العلة هو الضرورة، فمعيار الحاجة إلى العلة ما يرفع الضرورة، ولا يرفع الضرورة إلا الإمكان. فثبت لدينا أن معيار الحاجة ما هو؟ هو الإمكان، كما أن معيار الاستغناء هو الضرورة. صار واضح الفكرة؟ طبعاً هذا الشق من البرهان الذي ذكرناه نلاحظ أنه بالمباشرة يثبت أن معيار الحاجة هو الإمكان، لأننا جئنا أولا وأبطلنا الحدوث فيتعين الإمكان، لا مباشرة أثبتنا أن معيار الحاجة هو الإمكان. فالماهية التي تتصف بالوجود ضرورية بشرط المحمول، والضرورة معيار الاستغناء، فلكي يرتفع الاستغناء وتحتاج إلى العلة لابد أن نرفع الضرورة. إذا ارتفعت الضرورة عن الماهية ماذا تصبح؟ ممكن. واضح؟ هذا الشق المرتبط بإثبات الإمكان مباشرة. في هذا البرهان ذاته أشار المتن إلى أن الحدوث لا يصلح أن يكون معيارا للحاجة. الحدوث لا يصلح لأن يكون معيارا للحاجة، لأن الحدوث كما عرفناه في البحث السابق هو وجود الشيء بعد عدمه، أن يكون الوجود مسبوقا زمانا بالعدم، لأن المقصود من الحدوث الحدوث الزماني كما نبهنا في البحث السابق. فلكي يتحقق الحدوث، التفت جيدا، لكي يتحقق الحدوث لابد في الشيء الحادث أن نعتبر وجوده اللاحق، ولا لا يتحقق الوجود بعد العدم. الوجود، لأن تعريف الحدوث ما هو؟ الوجود بعد العدم. لا يتحقق الحدوث إلا إذا وصفناه بالوجود اللاحق كي يصدق أنه حادث. فإذا وصفناه بالوجود اللاحق بعد العدم السابق يحصل الحدوث. فإذا لم نعتبر الوجود للشيء لا يتحقق الحدوث، وإذا اعتبرنا الوجود فصار ضروريا بشرط المحمول. إذا اعتبرنا حتى يصدق الحدوث لابد من اعتبار الوجود، إذا اعتبرنا الوجود صار ضروريا بشرط المحمول. والضرورة معيار الاستغناء. إذا اعتبر له الوجود حصلت الضرورة بشرط المحمول والضرورة معيار الاستغناء، فإذا هذا الشيء الحادث الذي لا يصدق حدوثه إلا بالوجود صار ضروريا بشرط المحمول فلا يكون محتاجا كي نبحث عن معياره، حتى يحتاج لابد أن نرفع عنه الضرورة، وكما عرفت رفع الضرورة لا تكون إلا بالإمكان. فثبت لدينا أن معيار الحاجة إلى العلة هو الإمكان. هذا هو البرهان الأول، يعني في الدرس السابق ذكرناه في آخر الدرس بشكل سريع. يقول هكذا: واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ماذا تكون؟ ضرورية الوجود. وباعتبار عدمها ماذا تكون؟ ضرورية العدم. لكن من أي نوع من أنواع الضرورة؟ الضرورة بشرط شرط اعتبار الوجود، شرط اعتبار العدم، ضرورة بشرط المحمول. وهاتان ضرورتان بشرط المحمول. وقدمنا قبل قليل، قلنا مناط ومعيار الاستغناء الضرورة بلا فرق بين الضرورة الذاتية، أن هذا بذاته مستغن، وبين الضرورة بالغير. هذه الماهية بعد عروض عليها الوجود إن احتاجت إلى شيء آخر، إن احتاجت إلى شيء آخر مع كونها ضرورة بشرط المحمول، فنقول مع بقائها على ضرورتها تحصيل للحاصل. أن تحتاج إلى علة أخرى مع وجود علة لها فهذا تحصيل للحاصل. إن ارتفعت ضرورة هذا خلف. فإذا معيار وملاك الاستغناء ليس إلا الضرورة. الحاجة تقابل الاستغناء، حتى تثبت الحاجة لابد أن يرتفع استغناء، حتى يرتفع الاستغناء لابد أن يرتفع معيار الاستغناء، ومعيار الاستغناء هو الضرورة، ورفع الضرورة مساوق للإمكان. واضح صار؟ طبعا في بعض التعابير الفلسفية ينبغي أن نلتفت، في بعض الكتب الفلسفية يشعر كلامهم أن الكلام عن الإمكان الخاص، أن معيار الحاجة هو الإمكان الخاص لا الإمكان العام، لكن هذا غير مقصود لهم، لأنهم لما تكلموا في جانب الوجود والعدم، ففي جانب الوجود ضرورة بشرط المحمول، في جانب العدم ضرورة بشرط المحمول، فإذا تكلموا في جانب الوجود ما العدم يعني لابد من رفع الضرورتين فيتعين الإمكان الخاص. أما باعتبار بحثنا عن الوجود هنا فالإمكان هو الإمكان العام، التفتنا. والحق هو الأول. واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية إلى آخره، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب، والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه. وإن شئت فقل الحدوث هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، إحدى الضرورتين بشرط المحمول. الضرورة الأولى ماذا كانت؟ أنه كان مسبوقا بالعدم، فكان ضرورة العدم. حتى يصبح حدوث لابد أن يعرض عليه الوجود. فإذا الحادث لا يتصف بالحدوث إلا إذا عرض عليه الوجود، وإذا عرض عليه الوجود صار ضروريا بشرط المحمول، وإذا صار ضروريا صار مستغنيا. فلكي نرفع الاستغناء لابد من رفع الضرورة، إذا رفعنا الضرورة لا يبقى إلا الإمكان.
وإن شئت فقل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها، أي ما لم تعتبر الماهية ممكنة مرتفعة الضرورة، لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها، بعلة الاحتياج، يعني بمعيارها. العلة كما شرحت يوم أمس في المبادئ التصورية في الدرس السابق، العلة هنا بمعنى المعيار، اتفقنا؟ ولا تتحقق الحاجة إلا بمعيارها بمناطها، وليس لها إلا الإمكان. معيار إذن الحاجة بعد رفع الضرورة لا يبقى إلا الإمكان، هذا معنى قول ليس لها إلا الإمكان. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. البرهان الثاني، لو قرأناه قبل البرهان الأول لكان أصعب، لكن بعد وضوح البرهان الأول يصبح سهلا، لأنه تقريبا مادة البرهان الثاني هي عينه مادة البرهان الأول، والمصطلحات المستعملة هي نفسها، فبالتالي سوف يسهل الأمر. لكن فرق هذا البرهان عن البرهان السابق أنه في البرهان السابق كما لاحظنا مباشرة أثبتنا أن المناط هو الإمكان، أما في هذا البرهان يريد أن ينفي مناطية الحدوث لتتعين مناطية الإمكان، التفتنا؟ وهذا البرهان أيضا من خصائصه أنه إذا قلنا الحدوث لا يصلح مناطا، تبطل جميع الأقوال التي قرأناها سابقا في دخالة الحدوث في المناطية. لأن تعرفون تقدم أقوال متعددة، قول أن الحدوث مستقلا هو المناط، قول بأن الحدوث مستقلا مع المناط مع الإمكان، يعني الحدوث جزء معيار، قول بأن الحدوث هو المعيار بشرط الإمكان، مرة جزء ومرة شرط. لا، هذا البرهان على تقدير تماميته يبطل معيارية الحدوث مطلقا، لأنه كما سوف نلاحظ لا فرق في هذا البرهان بين أن يكون الحدوث مستقلا أو يكون الحدوث مع شيء آخر، هذا خصوصية لهذا البرهان. حاصل ما أفاده في هذا البرهان أننا عرفنا قبل قليل أن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم، صحيح؟ هذه نقطة، رح شقق هذا الدليل إلى نقاط. النقطة الأولى أن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم. النقطة الثانية أنه من هذا التعريف نستفيد أن الحدوث صفة للوجود، فالمسبوق ما هو؟ الوجود. المسبوق بالعدم ما هو؟ الوجود. فالمسبوقية صفة للوجود، ونعرف أن المسبوقية، ونعرف بأن الموصوف متقدم رتبة على الصفة بعين المناط الذي يتقدم فيه الموضوع على المحمول. محمول مش متقدم رتبة على المحمول، موضوع
ليه؟ لأنه الموضوع معروض والمحمول عارض، عارض على شيء، والعارض على الشيء متأخر عن ذات الشيء، فالصفة متأخرة عن الموصوف. فإذا أكرر النقطة الأولى، أن الحدوث هو كون الوجود مسبوقا بالعدم. النقطة الثانية، أن هذه المسبوقية صفة للوجود، فالمسبوقية تكون متأخرة عن وجود المعلول، حتى يكون مسبوق بالعدم لابد أن يوجد. واضح الفكرة؟ حتى نقول ألف مسبوق بباء لابد أن يوجد ألف حتى يكون مسبوقا بباء. فإذن لابد من وجود المعلول لتقدم الموصوف رتبة على الصفة. فإذا وجد المعلول نأتي إلى النقطة كم؟ ثالثة. نقول وجود المعلول متفرع على إيجاد علته، صحيح؟ في تفاعل بين الوجود والإيجاد، والوجود متأخر رتبة عن الإيجاد، لأن الوجود وصف للمعلول والإيجاد وصف لأي شيء؟ للعلة. واضح الفكرة؟ فإذا وجود المعلول سوف يكون متأخرا ومسبوقا بإيجاد العلة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أن إيجاد العلة للمعلول مسبوقة بوجوب العلة، يرحمكم الله. إيجاب العلة للمعلول مسبوقة بوجوب العلة، شيء ما لم يجب لم يوجد. النقطة الخامسة، أن إيجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول، لأن المعلول لو لم يكن محتاجا إلى الإيجاب فلا معنى لإعطاء العلة الوجود له. فإيجاب العلة إذن لابد أن يكون مسبوقا بحاجة المعلول، وحاجة المعلول فرع إمكانه. إذن حاجة المعلول مسبوقة بإمكانه لأنها متفرعة عليه، لما عرفت؟ لأنه إذا لم يكن ممكنا شيء، هذا المعلول إذا لم يكن ممكنا كان إما واجبا وإما ممتنعا، وكلاهما لا يحتاج. أن الوجوب والامتناع فيهما ضرورة، والضرورة مناط الاستغناء، فلا حاجة. فحينئذ إذا كان الحدوث علة للحاجة، والمفروض أن العلة متقدمة على معلولها، مش هكذا؟ فلا بد أن يكون الحدوث متقدما على نفسه بست مراتب، اللي هي النقاط الست التي ذكرتها. أكرر، التفت جيدا، نحن من أين بدأنا؟ بدأنا من تعريف الحدوث. الحدوث هو الوجود المسبوق بماذا؟ بالعدم. فالمسبوقية صفة لأي شيء؟ للوجود. فلا بد أن يكون الوجود متقدما رتبة على الحدوث، يعني الحدوث في آخر السلسلة. لو كان هو العلة لصار في بداية السلسلة، ففرضناه في آخر السلسلة صار في بداية السلسلة فتقدم الشيء على نفسه. واضح الفكرة؟ طبق العبارة سهلة. يقول حجة أخرى: الحدوث وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم، فالمسبوقية بالعدم صفة للوجود الخاص، فالمسبوقية والحدوث مسبوق بوجود المعلول. ليش؟ لتقدم الموصوف على الصفة. الموصوف هو الوجود، بماذا وصف؟ بالمسبوقية. فإذا كان الحدوث هو المسبوقية بالعدم فلا بد أن يكون الوجود متقدما على الحدوث. هذا الوجود المتقدم على الحدوث، يعني وجود المعلول، مسبوق بإيجاد العلة له، يعني متفرع على إيجاد العلة له. هذا المسبوقية، مش المسبوقية الزمنية، يعني مسبوقية الرتبية. استفدنا؟ مسبوق بإيجاد العلة له. طيب إيجاد العلة له مسبوق بوجوب المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ووجوب المعلول مسبوق بإيجاب العلة على ما تقدم، وإيجاب العلة مسبوق، لا تكون العلة موجبة له إلا إذا كان محتاج إلى العلة، مسبوق بحاجة المعلول، وحاجة المعلول لابد أن يكون قبل وجوده، يعني قبل وجوده كان ممكنا، فهو مسبوق بماذا؟ بإمكانه. إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا، ضرورة الوجود وضرورة العدم، والضرورة ملاك الاستغناء لا الحاجة، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة. فلو كان الحدوث علة للحاجة لابد أن يكون متقدما، والعلة متقدمة على معلولها بالضرورة، للزم من ذلك تالي فاسد، ما هو؟ لكان الحدوث متقدما على نفسه بمراتب، لأنه يصير متقدما على الحاجة، والحاجة متقدمة على الإيجاب، نرجع إلى الخلف، والإيجاب متقدم على الوجوب، والوجوب متقدم على الإيجاد، والإيجاد متقدم على الوجود، والوجود متقدم على الحدوث، فصار الحدوث متقدما على الحدوث بست مراتب. وهذا خلف. من الذي أدى إلى هذا الخلف؟ ما الذي أدى إلى هذا الخلف؟ دعوى أن علة الحاجة هي حدوث فنرفع اليد عنها. قال ملا صدر في الأصفار: أرجع هذا البرهان على من يقول بالإمكان. رتب نفس الترتيب وأدى إلى أن يكون الإمكان متقدما على نفسه بستة مراتب أيضا. المهم، خب وين صرنا؟ وهو محال. فالعلة إذن هي الإمكان، إذ لا يسبقها الحاجة. كأنه يريد هنا أن يرد على الملا صدر، لأن الإمكان ليست مسبوقة بالحاجة، فالعلة هي الإمكان إذ لا يسبقها، يعني الحاجة لا يسبقها مما يصلح للعلية غير الإمكان، والحاجة تدور مع الإمكان وجودا وعدما. خب هذه الحجة كما أشرنا، والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته. يعني هذا البرهان على تقدير تماميته لا يبطل فقط قول المتكلمين الذين يقولون بأن علة الحاجة هي الحدوث مستقلا، بل تبطل الأقوال الأخرى، قول البصري والأشعري سائر الأقوال الأخرى، وهي أن الحدوث له دخالة لكن هناك شيء آخر دخيل معه إما شرطا أو شطرا. هذا البرهان يثبت دخالة الحدوث بالكلية. ليش يثبته؟ يثبت عدم دخالته بالكلية لأنه لا يؤثر إشكال تقدم الشيء على نفسه بين أن يكون مستقلا وأن يكون معه شيء. واضح؟ واضح الكلام؟ والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته. ما هي هذه الاحتمالات؟ طبعا هنا ما قال بجميع أقواله، قال بجميع احتمالاته، لأن ليست كل هذه الاحتمالات التي سوف أذكرها الآن هناك قائل بها، بخلاف الأقوال التي ذكرناها سابقا كلها سمينا لها قائلها. بجميع احتمالاته، ما هي هذه الاحتمالات؟ من بيانية، من كون الحدوث علة على نحو الاستقلال، الاحتمال الأول، وكون العلة هو الإمكان والحدوث معا، يعني الحدوث دخيل على نحو الجزئية، وكون الحدوث علة والإمكان شرطا، وكون الإمكان علة والحدوث شرطا. هذان، كون الإمكان الحدوث علة والإمكان شرط، وكون الإمكان علة والحدوث شرط، هذه بكليهما لم يقل به أحد، لأن الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري هو أن المناط هو الإمكان بشرط الحدوث، لا الحدوث بشرط الإمكان. الحدوث بشرط الإمكان لم يذهب إليه أحد، لكن المصنف استقرأ ماذا؟ الاحتمالات. واضح هذا الكلام؟ خب، إلى هنا نكون قد ذكرنا أدلة الرأي المختار. بعد ذلك يشرع الماتن رحمة الله عليه في إبطال أدلة الخصم، لما ذكرته مرارا من أن دليل الخصم يصلح مانعا، فالبرهانان اللذين ذكرناهما بمثابة المقتضي لا بد أن نرفع المانع. تعال نرى ما هو دليل الخصم لعله قوي يمنع حينئذ من الأخذ بالدليل المتقدم. الذين ذهبوا إلى نفي علية الإمكان وحده كالمتكلمين عندهم دليل، لكن قبل أن أذكر الدليل لابد أن أعلق على كلمة وحده. هذا يشعر بأن صاحب هذا الدليل يرى أن الإمكان له دخل، لا يمكن أن يستغني عن الإمكان، لكن ليس دخالته على نحو الاستقلال، ليس وحده. وهذا فعلا جمع من المتكلمين يعترفون بأن الإمكان لا يمكن لنا أن نغفل دخالته بالكلية، لأن الشيء إذا لم يكن ممكنا ماذا يكون؟ المواد محصورة في ثلاثة بالحصر العقلي، إن لم يكن ممكنا كان ضروري الوجود أو ضروري العدم، والضروري لا يحتاج. فإذا الإمكان له قسط من الثمن حتى عند المتكلمين، ولكن لوحده لا يكفي. إذن هذا البرهان الذي أقيم لإثبات عدم دخالة الإمكان لي وحده ومستقلا، هذه معنى كلمة وحده. يقول يترتب على كون المعيار هو الإمكان تالي فاسد لا يمكن لنا أن نلتزم به. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه يلزم إمكان تحقق القديم الزماني. القديم الزماني هو الذي لا يسبقه عدم في زمان ما، بيان الملازمة. إذن هذا البرهان يرجع إلى قياس استثنائي. المقدمة الأولى فيه: لو كان الإمكان دخيلا وعلة للحاجة للزم من ذلك أن يوجد القديم الزماني. هذه المقدمة الأولى. ولكن القديم الزماني لا يوجد، يستحيل أن يوجد، فإذن الإمكان ليس هو علة الحاجة. أما بيان الملازمة، شوف القديم الزماني ممكن بالذات، وزمانا قديم، زمانا لم يسبق بالعدم، أما هو بالذات ممكن. فإذا صار ممكنا ويحتاج إلى علة، إذن أمكن وجوده، أمكن وجوده. هذا بيان الملازم. أما بطلان التالي فباعتبار أن القديم الزماني ما دام وجوده مستمر، قديم الزماني وجوده مستمر، ليش؟ لأنه غير مسبوق بالعدم في آن ما. إذا كان وجوده مستمر فلا يحتاج إلى العلة، لا يحتاج إلى العلة لأنه وجوده دائم ومستمر. يقول: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني. ما هو القديم الزماني؟ وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، وهو ما هو المحال؟ وجود القديم الزماني. فإنه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج في رفعه إلى علة تفيض عليه الوجود، فدوام الوجود يغنيه عن العلة. العبارة شوي فيها نوع من القصور في إفادة المطلب، لأنه لو كانت علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا يسبقه عدم زماني وهو محال. وهو محال يعني جواز وجود القديم الزماني، لكن الدليل الذي أتى به ليس لإثبات استحالة وجود القديم الزماني، وإنما لإثبات ماذا؟ استحالة احتياجه إلى العلة، لأن وجوده مستمر فدوام الوجود يغنيه عن العلة. هذا تمام الكلام في دليل هؤلاء. طبعا كلمات العلماء كما في شرح التجريد وفي غيره أجابوا عن هذا الوجه كل بحسب مشربه. البعض قالوا أنه لا، فليوجد القديم الزماني، ما عندنا مشكلة، هذا على مبنى تعدد ماذا؟ القدماء، فما عندنا مشكلة.
أما الجواب الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه يأتي الحديث عنه يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
Yeah.